الثقب زاجه في المعارك يا نجازه يا نجازي كل من شارك وبادر بن حيازه
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون استباحة الأقصى وشرطة الاحتلال تصاعد من عملية التضييق على المصلين. أجهزة أمن السلطة تمنع مؤتمرا صحفيا للمؤتمر الشعبي الفلسطيني بعد اقتحام مقر التحالف الشعبي في رام الله. تقرير حقوقي يشير إلى اعتقال الاحتلال أكثر من 6000 فلسطيني منذ مطلع العام الجاري ودعوات لإسناد الأسرى. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. اقتحم عشرات المستوطنين يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين بينهم طلاب معاهد توراتية اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية والتقطوا صورا تذكارية في باحاته، كما أدوا طقوسا تلمودية عنصرية في المنطقة الشرقية منه. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية في محاولة لفرض تقسيم زمني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد والمناسبات الخاصة بالاحتلال. اقتحمت أجهزة أمن السلطة مقر التحالف الشعبي للتغيير في رام الله، ومنع عناصر الأمن استكمال المؤتمر الذي كان يعقده التحالف، وقطعوا عنه التيار الكهربائي ما أعاق عمل الصحفيين الذين احتجزت الأجهزة الأمنية عددا منهم. وأعلن التحالف نيته تنظيم وقفة أمام المقر احتجاجا على الاقتحام، وهو المعروف عنه مطالبته بإجراء انتخابات للمجلس الوطني وإصلاح منظمة التحرير. الزميل عماد أبو أدهم والتقرير التالي.
هذه كانت لحظة اقتحام أجهزة أمن السلطة لمقر التحالف الشعبي للتغيير خلال عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليونا مؤتمرا صحفيا للحديث عن مخرجاته ومنع السلطة انعقاده في رام الله. أفراد بزي شرطي وآخرون بلباس مدني اقتحموا القاعة وبعضهم يحمل أسلحة حربية. الوجهة الأولى لهم كانت الكاميرات لوقف تصوير المؤتمر دون أن يقدم أي أوراق رسمية تمنع التصوير قبل أن تبادر عناصره إلى إخراج الجميع. هكذا كانت التحركات الأمنية في الخارج قبل الاقتحام وبعد قطع التيار الكهربائي عن المبنى في حي المصيون برام الله. وأصر المشاركون على الوقوف اعتصاما أمام المقر واستكمال المؤتمر الصحفي، ولكن هذه المرة للحديث عن الاقتحام والمنع دون أي مسوغ قانوني.
نحن الحريصون على سيادة القانون وسيادة الشعب، أما هم فهم مارقون يمسكون الأمور بيدهم، وحين تكون هناك أي مجموعة في أي مكان في العالم تمسك الأمور بيدها بعيدا عن القانون هذا فقط يسمى بلطجة.
وبنقوله نحن مستمرون رغم كل إجراءاتكم، بالأمس دعوتم لحوار وهي رسالة موجودة مكتوبة، هل هذا هو الحوار الذي تريدون؟ حوار بالأيدي، حوار بالتهديد، حوار بطردنا من المقر، بالأساس مملوك لشخص.
كان هؤلاء يؤكدون قبل الاقتحام أن رسالتهم وصلت أكثر مما كانوا يتوقعون بعد أن منعت السلطة الفلسطينية عقد المؤتمر في رام الله السبت الماضي، وعقب إصدار المجلس الوطني بيانا اعتبر فيها أن المؤتمر يشكل محاولة للالتفاف على منظمة التحرير، بينما يؤكد هؤلاء أن مطلبهم انتخاب ديمقراطي للمجلس الوطني.
بناء المنظمة على أرضية شراكة وطنية وعلى أرضية ميثاقة لعام 1968 وعلى أرضية بلورة استراتيجية تحررية تجمع الشعب الفلسطيني جميعا لمواجهة التغول الصهيوني والمعسكر الإمبريالي بقيادة الولايات المتحدة.
جهات حقوقية دانت دخول العناصر الأمنية للمؤتمر عنوة ومنعه في ظل ما ينص عليه القانون الأساسي من ضمانات لحرية الرأي والتعبير.
اعتقلت قوات الاحتلال 6,000 مواطن فلسطيني منذ مطلع العام الجاري، من بينهم 141 سيدة و739 طفلة. وأكد نادي الأسير في بيان أن مدينة القدس سجلت أعلى حالات الاعتقال إذ بلغت نحو 2700 حالة، مضيفا أن الاحتلال كان أشد تنكيلا هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية. ولفت نادي الأسير إلى أن تصاعد أعداد الجرحى في السجون أدى إلى ارتفاع الحالات المرضية الصعبة، مشددا على أن عمليات الاعتقال من حيث المعطيات الرهينة هي الأخطر مقارنة بالسنوات الماضية. في طولكرة مقيمت وقفة دعم وإسناد للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وسط مطالبات بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن. الزميل عزام أبو طوق والتقرير التالي.
في ظل ما يتعرض له أسران البواسل من انتهاكات لحقوقهم وتنصل إدارة سجون الاحتلال من كل التفاهمات التي تمت مع الأسرى وخاصة الأسرى الإداريين، أقيمت وقفة دعم وإسناد أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بطول كرم.
أوضاع الحركة الأسيرة تزداد سوءا يوم بعد يوم، وهناك رسالة أيضا من الحركة الأسيرة لحكومة الاحتلال أنها ستتوحد وستقوم بمجموعة من الخطوات ضد كل السياسات التي سوف تتخذها واتخذت حكومة الاحتلال في المرحلة القادمة إن شاء الله. يجب أن تحاكم أيضا حكومة الاحتلال وتحاسب على الجرائم الطبية بحق أبنائنا الأسرى.
تستمر إدارة سجون الاحتلال بسياساتها التعسفية والتنكيلية التي تمارسها بحق الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن، والمتمثلة بسياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي ومنع الزيارات واقتحام أقسام الأسرى والتنكيل بهم.
اليوم الأسرى بتعرضوا لهجم شرسي، يعني شفنا المرحلة الأخيرة كيف نكث مصلحة السجون وعودها مع الأسرى المضبوعين عن طعام وعادة يعني تجديد اعتقاله مرة أخرى. الظروف الصحية ونصر أبو حميد وما يعانيه من يعني في حالة حرج جدا، عدم القدرة على أنه يعني يخلص سبيله حتى يموت عند أهله، يعني بيحضروا أمه ووالدته، زياراته ما يعني حرمان الزيارات لأي طارئ، يعني بيحرم كل السجون من الزيارات، التنكيل في باب الزيارات والملابس، يعني الناس كثير تتعرض يعني لحرم الزيارات. بحث
يستمر الحراك الشعبي المساند والداعم للأسرى حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة والتي كفلتها كل القرارات والقوانين الدولية.
لا تتوقف سياسات إدارة سجون الاحتلال التعسفية والتنكيلية التي تمارسها بحق أسرانا البواسل الذين يجابهونها بصمودهم وصبرهم حتى تحقيق كافة مطالبهم بالحرية وتبييض السجون.
وقع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى التابع لجيش الاحتلال على قرار بهدم منزلي منفذي عملية كمين الجلمة الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد من سكان كفردان في جنين. وبحسب ناطق عسكري في جيش الاحتلال فقد تم التوقيع على القرار بعد رفض الاعتراضات التي قدمتها عائلتهما. ونفذ شهيدين عابد في 14 من أيلول سبتمبر الماضي عملية إطلاق نار قرب الجلمة لدى محاولتهما التسلل إلى داخل المناطق المحتلة عام 48 لتنفيذ هجوم بالداخل ما أدى إلى مقتل ضابط في جيش الاحتلال. أكدت قناة كان العبرية مقتل مستوطن متأثرا بإصابته في عملية طعن وقعت قبل أسبوعين في بلدة الفندق شرق مدينة قلقيلية. وأفادت القناة العبرية بأن المستوطن تعرض لانتكاسة خطيرة خلال ساعات النهار أدت إلى وفاته. تسعى سلطات الاحتلال إلى توسيع مستوطنة إتمار على حساب أراضي خربة يامون التابعة لبلدية عقربة جنوب نابلس وبناء الكرفانات في منطقة الرومي. خطة الاحتلال تهدف إلى إضعاف القرى وقطع التواصل بين البلدات جنوب نابلس وذلك كي تكرس المادة الاستيطانية برعاية مباشرة من جيش الاحتلال. زميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
بعد صمود نابلس ووقوفها عصية في وجه الحصار يعاود الاحتلال تفعيل خطته بفصل مدنها عن قراها وفصل القرى عن بعضها وذلك لتسهيل مهمة إحكام السيطرة عليها وإضعافها. والمحور الرئيس للخطة توسعة مستوطنة إيتامار على حساب خربة يانون التابعة لبلدة عقربة جنوبي نابلس.
هذا الفصل وهذا التمدد ببلدة عقربة وخربة يانون هي جزء من يعني الأراضي الفلسطينية التي تشهد بالمجمل هجمة استيطانية شرسة تعمل على الهدف الأساسي هو تحقيق حالة من الفصل الجغرافي ما بين المدن والقرى والقرى فيما بينها من ناحية أخرى.
لم يتبقى هنا في خربة يانون المحاطة بخمس مستوطنات إلا ربعها، فقد جرى الاستيلاء على أكثر من 75% من أراضيها بعد هجوم المستوطنين وبناء الكرفانات الحديدية في منطقة الرومي التي تبعد عن مستوطنة إيتامار حوالي كيلومتر واحد، ليستشرف أهالي الخربة تصعيدا للمستوطنين مع اقتراب موعد حراث أرضهم التي بنيت عليها الكرفانات.
نحن على يعني بعد تقريبا حوالي شهر من الآن سيبدأ موسم الحراث، وهذه السهول التي ترونها أمامكم يعني إحنا أجدادنا وأبائنا منذ مئات السنين هم يقومون بزراعتها، ونحن سنستكمل هذا المسيرة إن شاء الله، سنكون إلى جانب المزارعين. هذه الإجراءات التي يقوم بها المستوطنين لن نقبلها ولن نعترف بها، وسنستمر بما كان يقوم به آبائنا وأجدادنا.
لم تكن خربة يانون الوحيدة التي تنشط فيها الجماعات الاستيطانية، فقد شهدت التلة رقم 18 في منطقة البويري شرق مدينة الخليل إعادة بناء بؤرة قديمة تحت غطاء جيش الاحتلال الذي يسعى للبقاء داخل المناطق الثائرة وإضعافها ليتمكن من التحكم بها.
يحصر الاحتلال قرية جنبا جنوب مسافر يطا بمعسكرات ومستوطنات من ثلاث جهات، ويمارس إجراءات تعسفية على الحاجز العسكري الذي يسد المنفذ الوحيد شمال القرية، وذلك تزامنا مع سعيه لبناء جدار عازل يحيط بها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل عدنان عبد الحليم.
ما يعرف بالخط الأخضر الذي فصل الضفة الغربية عن الأراضي المحتلة عام 48 يواصل منذ 73 عاما حصار قرية جنبة جنوب مسافر يطا. معسكرات الاحتلال ومستوطناته تعزل القرية كذلك إلا من منفذ وحيد في الشمال يجثم عليه حاجز عسكري.
جنبة الحصار شديد عليها من الجهة الشرقية معسكر جيش والجيش في كامرات وفي جبات جيش وعسكر مشاة، ومن جهة جنوبية كمان جبات ليل نهار، يعني حتى في الليل ما في جبات وفي جيش مشاة وكلياتهم عاملين كامرات على هذه القرية، ومن جهة الغربية اللي هي بير العيد، ومن جهة الشمالية بوابي.
على مدار 3 عقود هدم الاحتلال بيوت القرية بأكملها 3 مرات، واليوم يقطن أهالي جنب الكهوف والمساكن الحجرية ومساكن الصفيح في الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال لبناء جدار عازل يحيط بالقرية.
للأسف الشديد الاحتلال ما ماشي بمخططه، جاء يعني بيشتغل فيه خطوة وراء خطوة. يعني أنت لو أنك تيجي ترجع إلى هاي المنطقة قبل شهر واليوم بتلقى فيه اختلاف كبير، يعني تقريبا بحاول انه يقطع اوصال القرى من بعضها بحيث عشان يسهل قرم كل قطعة بقطعتها كل قرية بقريتها.
الاحتجاز لساعات سمة حاجز قرية جنبة، حتى ان وفد مديرية التربية والتعليم لم يسلم من الاجراءات التعسفية عند الحاجز ليجد الزائرون انفسهم جزءا من معاناة الاهالي.
لكن للأسف الشديد الاحتلال يصر على العرقلة المستمرة للمواطنين في هذه المنطقة، بالإضافة إلى تعطيل العملية التعليمية، وكما تشاهدون يمنع الوفد من الوصول إلى المدارس لتنفيذ الفعالية.
دونا عن بقية القرى والبلدات في المنطقة المصنفة جيم من الضفة الغربية، يعاني سكان مدينة يطا من خطر التهجير القسري الدائم منذ عقود بسبب إقامة سلطات الاحتلال لحوالي 10 مستوطنات ومناطق إطلاق نار من أجل التدريب العسكري، إلا أن أهالي القرية يؤكدون أنهم صامدون في أراضيهم في وجه مخططات الترحيل.
وأخيرا، شنت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة. وبحسب مؤسسة الأسرة فإن الجنود اعتقلوا ما لا يقل عن 8 مواطنين بعد حملة دهم وتفتيش واسعة لمنازلهم بمناطق مختلفة. وفي نابلس اعتقل هاني جوني والد الأسير محمد إلى جانب المحرر موسى دوكات وبلال حمايل من بيته. وفي طوباس اعتقل المحرر أسامة أبو محسن. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون استباحة الأقصى وشرطة الاحتلال تساعد من عملية التضييق على المصلين. أجهزة أمن السلطة تمنع مؤتمرا صحفيا للمؤتمر الشعبي الفلسطيني بعد اقتحام مقر التحالف الشعبي في رام الله. تقرير حقوقي يشير إلى اعتقال الاحتلال أكثر من 6,000 فلسطيني منذ مطلع العام الجاري ودعوات لإسناد الأسرى. في ختام النشرة شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. حكومة الاحتلال بين التشكيل وصاعق الانفجار محور حديثنا في هذا اللقاء. في لقائنا لهذا اليوم نتابع معا الفقرات التالية. البداية ستكون مع فقرة إصدارات الزميلة منار تقدمها، وفيها تتناول كتاب دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني من إعداد الأستاذ محسن صالح. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء ومحورنا لهذا اليوم حكومة الاحتلال بين التشكيل وصاعق الانفجار. ضيفنا سيكون الأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتناول موضوع تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان، تقدمها الزميلة شيماء. البداية مستمعين الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة منار.
إصدارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأطائب أهلا بكم. نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتون للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني، من إعداد الأستاذ الدكتور محسن محمد صالح. يقع كتاب دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو الدراسات الفائزة في المسابقة البحثية الدولية لا للتطبيع، في 510 صفحات من القطع المتوسط، وهو عبارة عن 13 دراسة محكمة مختارة من مجموعة دراسات تقدم بها أكثر من 160 باحثا من داخل فلسطين ومصر والعراق والجزائر وتونس والأردن على المسابقة البحثية الدولية لا للتطبيع، والتي أعلنت نتائجها النهائية في 14 من حزيران يونيو عام 2021. وقامت الجهة العلمية المختصة في مركز الزيتون للدراسات والاستشارات في بيروت، قامت بانتقاء الأبحاث من بين 82 بحثا تم استلامها من الأبحاث الفائزة في المسابقة. وصدر الكتاب بالتعاون مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين بماليزيا والهيئة العامة للشباب والثقافة وأكاديمية المسير للبحوث والدراسات بغزة. أعزائي الأكارم، الأبحاث المنشورة في كتاب دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني هي أبحاث علمية محكمة تم إجازتها من الجهة التي حكمت المسابقة، حيث بلغ عدد الأساتذة المحكمين 28 أستاذا، وقد غطت الأبحاث بشكل متكامل الجوانب الشرعية والتربوية والثقافية والحضارية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والأمنية والعسكرية المتعلقة بمقاومة التطبيع. كما وأكدت جميع الأبحاث على أن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني من أكبر المخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى إعادة تشكيل منظومة العلاقات والقيم والمفاهيم العربية والإسلامية تجاه الاحتلال وفق الرؤية الصهيونية، ويهدف إلى عزل فلسطين عن بعديها العربي والإسلامي والاستفراد بقضية فلسطين سعيا لشطبها وإغلاق ملفها. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. تناول كتاب دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني في فصله الأول الذي أعده محمد عبد الرحمن عاشور التطبيع في الشريعة وأخطاره على القضية الفلسطينية والدول والشعوب العربية والإسلامية. أما في الفصل الثاني من الكتاب فقد تناول لبيد عماد بن محمد فيه التطبيع في المخيل الديني اليهودي، وتحدث كمال عمار بوناب في الفصل الثالث عن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني ودوره في إذكاء عقيدة الاستعمار الاستيطاني. أما إيمان سمعان سعيد عطلة فقد ناقشت في الفصل الرابع التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وأثره على حقوق الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي، وتحدث عمر خضر يونس سعد وهاجر أحمد زايدي في الفصل الخامس عن التطبيع بين انعدام الشرعية وتحقق المسؤولية في ضوء المبادرة العربية والقانون الدولي، وناقشت إلهام جبر شمالي وجوان محمود صالح في الفصل السادس التطبيع الثقافي وتداعياته على القضية الفلسطينية. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، الفصل السابع من كتاب دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني تناول فيه محمود عبد المجيد عساف انعكاسات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني على الخطاب التربوي العربي، وتحدثت حكمة عايش المصري في الفصل الثامن عن دور الجامعات الفلسطينية في ترسيخ المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الثوابت الوطنية لدى طلاب الجامعات في ظل التطبيع. أما في الفصل التاسع من الكتاب فقد تناول أحمد عبد الحكيم شهاب ويوسف صلاح الأشقر ونسمة حسين العطار المسؤولية المدنية لدول التطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي الفصل العاشر ناقش باسل صالح القاضي مخاطر التطبيع على الدول والشعوب العربية والإسلامية، كما تناول حيان محمد سليمان في الفصل الحادي عشر دور شعوب المنطقة في مجابهة التطبيع، وتحدث أحمد عوض الكومي في الفصل الثاني عشر عن دوافع بعض الرسميات العربية للتطبيع وأثرها على القضية الفلسطينية، بينما تحدث رامي أحمد أبو زبيدة في الفصل الثالث عشر عن الأثر العسكري والأمني للتطبيع مع كيان الاحتلال. في الختام مستمعين الأفاضل، يعد كتاب دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني أحد أبرز المراجع المتعلقة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني والتي لا غنى عنها للمعنيين والمتخصصين، وقد خضع الكتاب لإجراءات التحرير العلمي من مراجعة وتدقيق وضبط نصوص وتوثيق حتى خرج في حلته النهائية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
شكرا للزميلة منار لتناولها كتاب دراسات في التطبيع مع الكيان الصهيوني من إعداد الأستاذ محسن صالح. أمتي أمتي قومي لا تطبعي، توحدي تجمعي للبقاء للبقاء، وابع تلوى وعي عودي لا تودعي للقاء. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
بعد أن شق المعسكر اليميني طريقه نحو نيل أغلبية واضحة تخوله تشكيل حكومة منفردة في الكيان الإسرائيلي، يبدو أن شيطان التفاصيل دخل على خط مفاوضات التأليف بين أحزاب تتنافس فيما بينها على صفة الأكثر تطرفا تجاه الفلسطينيين، علم كل طرف بحاجة الأطراف الأخرى له. حول الحكومة المقبلة إلى ما يشبه الكعكة التي يسعى كل حزب إلى الحصول على القسم الأكبر منها، مستندا إلى استحالة تمرير التشكيلة من دونه، وهو ما سيصعب مهمة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو الذي سيجد نفسه مضطرا إلى المحاباة وتدوير الزوايا حتى يعبر بالائتلاف إلى بر الأمان ويعود بالتالي إلى رأس السلطة. لا ريب أن الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تدور في فلك نتنياهو تعلم حاجة زعيم الليكود المطلقة إلى الحكم، على اعتبار أنه مخرج الرجل الأخير للتهرب من السجن بتهم الفساد التي تلاحقه. ومن هذا الباب تواصل الأطراف تلك شد الحبال في مسعى لتحصيل ما أمكن، حتى أنها رفضت وفق مصادر عبرية مطلب نتنياهو التفرغ في المرحلة الحالية إلى توزيع الحقائب الوزارية ولجان الكنيست، وأصرت على مناقشة القضايا كافة جملة واحدة، لا سيما الإصلاحات القضائية وغلاء المعيشة والدين والدولة والتجنيد العسكري والمدارس الدينية. ولم يكن مستغربا إصرار رئيس حزب عتسما يهودي إيتمار بن غفير على تولي حقيبة الأمن، الرجل المهووس بالسيطرة على المسجد الأقصى والمسكون برهاب الأسرى الفلسطينيين، يرى في كتلته الطارئة على المشهد ودخوله في حسابات الحقل والبيدر فرصة للحصول على الوزارة التي تتحكم بالمشهد الداخلي برمته. شهية بن غفير دفعته أيضا إلى وضع شروط لقاء مشاركته في الحكومة المقبلة، وعلى رأسها تشديد الإجراءات على المعتقلين وسلب منجزاتهم وتقييد استقلاليتهم، إلى جانب السماح باقتحام الأقصى دون قيود وفق ما كشفت وسائل إعلام عبرية. الابتزاز القائم في البازار الحكومي يعد مظهرا من مظاهر التطرف الإسرائيلي الذي تتغير وجوه القائمين عليه دون أن يتغير سلوكهم، على أن رفع السقوف سيضع بالطبع عوائق في طريق نتنياهو ستلجئه إلى دفع أثمان لتخطيها عبر خوض مفاوضات شاقة من أجل تشكيل حكومة ترضي جميع الأطراف وتوفق بين متطلبات الليكود وأحزاب الائتلاف الأخرى. وغالبا هذا ما دفع رئيس الحكومة الأسبق إلى التعجل في مباحثات التشكيل حتى قبل تفويضه بذلك من رئيس الكيان يتسحاق هيرتزوغ.
شكرا للزميل رمزي دلول. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا موضوعنا حكومة الاحتلال بين التشكيل وصاعق الانفجار، نرحب بالأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد مصطفى، إلى أين تتجه خطوات نتنياهو اليوم لتشكيل الحكومة الجديدة؟
يعني واضح أن تكتل نتنياهو هو الذي سيقوم ستكون أمامه مهمات صعبة، وأعتقد أن هذا التكتل هو شديد الخطورة، وأعتقد أنه سيتم الاتفاق مع هذا التكتل على أن تمنح الوزارات التي طالبتها سواء الصهيونية الدينية أو شاس أو غيرها من هذه المجموعة اليمينية المتطرفة، وأن نتنياهو لا سبيل له إلا بالموافقة على هذه التشكيلة وهذه الطلبات، سواء وزارة الأمن الداخلي أو وزارة النقل والنقل في الضفة الغربية أو ما يتعلق بالمستوطنات والبناء والتخطيط أو البناء والتخطيط. وأعتقد أن هذه الحكومة سيحاول نتنياهو بالرغم أن أعضاءها من اليمينيين خاصة الصهيونية الدينية من دفير وغيره من ابتزاز نتنياهو، وتكون عليهم من السهل ابتزازه للموافقة، لأن هذه الحكومة إذا ما أراد لها نتنياهو أن تكون مستقرة يجب أن يلبي طلباتهم. وأعتقد أن هذه هي الخطورة مع هذا التكتل اليميني، و أكثرهم تطرفا أيضا. يجب أن ندرك الناس ونحن أن نتنياهو هو الأكثر تطرفا من كل هؤلاء، وعندما عمل على تشكيل هذا التكتل والتوفيق ما بين بن غفير وسموتريش أو التوفيق ما بين أطراف حدود ثورة، هو يدرك أن هذا التكتل هو الذي سيمنحه الحق في أن تكون حكومة مستقرة وأن ينفذ كل ما كان يرغبه وغيابه عن الحكم لمدة سنة تقريبا، وهذا هو الخطر فيما نراه. وبالرغم من ذلك سيستطيع نتنياهو النجاح على أعتقد، لأنه حتى المعارضة الإسرائيلية حتى الآن غير قوية وغير فاعلة، وأخطاب هذه المعارضة أو تحالف التغيير مكان يسمى أن حزب من هذه الأحزاب قد لم يصل إلى نسبة الحسم وفي طريقه إلى الاندثار، وكذلك حزب العمل الذي حصل فقط على 4%، هذا ربما يمنح نتنياهو أن يستمر في الحكم 4 سنوات، أو هذا مرتبط بما سنشهده خلال الأيام الماضية قبل الحصول على التوفيق من رئيس الدولة كيفية وشكل هذه الحكومة الواضحة المعالم أمامنا من خلال هذه التركيبة اليمينية المتشتتة التي تجمع في ثناياها ما بين التيارات الدينية القومية والتيارات الدينية المتطرفة والإسلامية والكهانية.
طيب، فيما يتعلق بمطالبة نتنياهو بتوزيع الحقائب الوزارية قبل الشروع بصياغة البرنامج السياسي للحكومة، برأيكم ما الهدف الأساسي من ذلك؟
ويريد يريد أن يذهب قبل أن يفوضه رئيس الدولة إلى العمل مباشرة وإلى إرضاء هذا التكتل، حتى تكون لديه فرصة إذا ما تعرقلت الأمور مع أعضاء هذا التكتل الذي يطالب بوزارات سيادية، مثلا بعض من هؤلاء يطالب وزارة المالية وزارة الخارجية، وأيضا هناك مشكلات في وزارة اللكود وبين أعضاء اللكود على الخلاف من الذي سيسيطر على وزارة المالية أو من الذي سيسيطر على وزارة الخارجية، هؤلاء رموز ودائما الحزب الأكبر هو من يحصل على هذه الوزارات السيادية، أيضا وزارة الأمن وزارة مهمة، هذه الوزارات السيادية والمهمة يريد نتنياهو أن ينهي هذه المواضيع وأن يتوصل إلى اتفاقات أولا داخل الوزارة وثانيا مع التكتلات شركائه الذين سيكونون في الحكومة. إذا هو يعمل على هذه التسويات وهذه المشاورات وعين أحد الأشخاص للقيام بذلك ليكون جاهزا مباشرة إذا ما منح التصويت أن لا يأخذ أكثر من الوقت المسموح به القانون، لأنه أيضا سواء نتنياهو لا أعتقد أنه قد يوافق لمنح أحد هؤلاء المتطرفين كسنغافورة أسمتريتش وزارة الأمن مثلا، وهذه الوزارة قد تحط بها نتنياهو لنفسه مثلا، أو قد يطالب بها أعضاء الليكود كيؤاف جالانت الذي يطالب بها وهو كان رئيس قائد ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي وغيرها من الوزراء. يستبق كل هذه الأمور من أجل أن يتوصل إلى تفاهمات مع أعضاء كتلته وأن يكون جاهزا في ذلك لإرضاء من يريد إرضاءه لترتيب أوضاعه مع هذه الكتل وترتيب أوضاعه داخل حزب الليكود.
طيب، ما تأثير رفض الصهيونية الدينية وعطس ما يهوديت لطلب نتنياهو؟
رفضه من أي زاوية؟
رفضهم يعني توزيع الحقائب الوزارية قبل الشروع بصياغة البرنامج السياسي.
هي ليست توزيع، هي مطالبات. كل كتلة من هذه الكتل لديها مطالبات، مثلا شاس دائما كانت ما تطالب بوزارة الداخلية، الوزارة التي يستطيع منها منح الإقامة، الوزارة التي تسجل، الوزارة التي معنية، وهذه دائما الأحزاب الدينية تحاول أن تكون تسيطر عليها والنفوذ. وزارة الأمن الداخلي يريدها مثلا مدرس أو بن كثير، هذه الوزارات يعمل نتنياهو على إرضاء هؤلاء، وكل هذه المطالبات يتم دراستها. المستبعد يعني أن يوافق نتنياهو على بعض هذه المطالبات، لأنه إذا لم يوافق كتلة الصهيونية هي 14 مقعدا وهي القوة الثالثة في هذه الانتخابات وتستطيع أن تفشل في المخططات نتنياهو، لكن نتنياهو لديه القدرة على إرضاء كل هؤلاء المتطرفين الموجودين لهم هم، ولا يستطيع أن يرفض بعض الطلبات لهم. قد يعني يوافق على بعض الوزارات، بعض الوزارات قد يستطيعون يمنحها لأحد من الوفود، وأيضا بالرغم من رفض كان جانس مثلا أنه يشارك في هذه الحكومة، لكن كانت هناك تجربة في العام 2020 وكان شارك مع نتنياهو عندما منعه وزير الأمن، لأن يعني نتنياهو يجري مفاوضات مع كتلته إلى الكتلة اليمينية، مفاوضات أيضا مع آخرين كجانس أو غيره بالرغم من رفض أعضاء تكتل جانس. لذا هو يستدرك كل هذه الأمور ويعمل بأريحية ولا يريد ضغط، بالرغم من معرفة جفير وتحترش وهو الذي يعني جلبهم إلى هذه المعركة، عندما من الذي فتح الكهانية وتحترش غير نتنياهو في الانتخابات التي جرت في العام 2001، هذه المجموعة كانت هي محظورة بالقانون، لكن نتنياهو من شجعهم أن هذه الأصوات ما بين الليكود وما بين الصهيونية هي متبادلة ما بينهم، هم نفس المعسكر ونتنياهو من شجعهم وهو من ربطهم كما يقال يعني.
طيب، في هذا الإطار أيضا يعني على صعيد تشكيل الحكومة، هل من بدائل لنتنياهو عن الائتلاف مع الأحزاب الدينية؟
يعني نتنياهو يحاول أيضا أن يكون لديه حكومة وحدة وطنية، يعني نتنياهو يريد حكومة أيضا لا توصف أمام العالم بأنها حكومة صرف يمين بحت، مع أنه يعني جزء من هذا اليمين وهو الأكثر الروح لهذا اليمين منذ 10 سنوات من سيطرته على الحكم، وهو الذي أعاد التطرف. وهو يعني إذا نظرنا عمليا إلى سياسات نتنياهو خلال 10 سنوات الماضية، هو الذي كرس كل هذه اليمينية وكل هذا التطرف وكل هذا التشدد، وهو الذي شجع
كل هذه المجموعات التي نقاها إلى انزياح اليمين أكثر وأكثر. لذا نتنياهو أيضا يريد أن تكون حكومته حكومة وحدة وطنية، حكومة مستقرة، ولكن في ظل هذه المعطيات وأن المعركة أصلا في إسرائيل هي كانت على رأس نتنياهو ولم تكن على برامج تخدم سواء السياسة الإسرائيلية أو مصلحة الإسرائيليين، وفشل اليسار كان بأن الإسرائيليين كلهم يذهبوا إلى اليمين بما فيهم من يسموا بالوسط واليسار، مواقفهم اليمينية أيضا متطرفة أكثر مما رأوا الآن. نتنياهو يريد حكومة مستقرة، وإذا ما استطاع أن يقنع أحد أطراف الوسط جانس أو غيره سيكون ذلك مفيد لنتنياهو، لكن طالما لم يستطيع لا توجد مشكلة لنتنياهو أن يكون كل هذه الأطراف اليمينية هي من تدير الدولة، هي من تدير الحكومة، لأنهم يتفقوا معه على مجمل الخطوط العريضة مثلا على مستوى القضاء، المحاكم، المستشار القضائي، كل ذلك هم يكون تهديدا لتوجهات ومشاريع وخطط هذه المعسكرات اليمينية المتطرفة.
طيب بن غفير اقترح تشديد الإجراءات على الأسرى والسماح للمستوطنين باقتحام الأقصى على مدار الساعة، وهناك تحذيرات من الأجهزة الأمنية بهذا الصدد، ما المتوقع في ظل ما يطرحه بن غفير؟
يعني أنا في البداية تحدثنا قلنا أن هذه هي حكومة خطيرة، وخطيرة خطيرة في توجهاتها الخطورة. كما ذكرت هذا الموضوع هو قديم جديد، هذا الموضوع طرحه أردان عندما كان في وزارة الأمن الداخل، لكن لم يتم الموافق عليه لأسباب هم لا يستطيعوا ذلك، وأن الأمن نصح نتنياهو في حينه أنهم لا يستطيعوا القيام بذلك. لذا هذه المطالب التي يطالبون بها يعني قد تكون خطيرة، لا تستطيع أن القول أن الفلسطينيين لم يواجهوا هذه المخططات، لكنها مخططات خطيرة، مخططات ليست فقط على موضوع الأسرى بقدر أيضا في الاستيطان في القدس الغربية، توسيع الاستيطان، السيطرة على المزيد من الأراضي، وهي خطوة ومناسبة لكل أحزاب اليمين بالضم الزاحف، سواء بالخطط التي ستوضع والتي بقيت في الأدراج من الحكومات السابقة أيضا، بما فيها ما يسمى حكومة التغيير التي كانت تعرقل السير فيها، لكن الآن هذه الحكومة ستكون أسرع مما كانها في السابق، وهذا يبقى للفلسطينيين الخيار، وأعتقد أنها فرصة ومناسبة لمواجهة كل هذه الإجراءات التغييرية وهذه الخطورة والتخرف، سواء على صعيد الأسرى، على صعيد غزة، على صعيد كل السياسات التي ينتظرها المتطرفين للقيام بها ضد الفلسطينيين.
طيب سيد مصطفى، باختصار شديد يعني هل نحن أمام خطوات سريعة لتشكيل الحكومة أم أن هناك مفاجآت تلوح في الأفق؟
لا تستطيع أن تقول أنه مفاجآت، لكن يجب أن نأخذ بالاعتبار بعض القضايا المهمة، وأننا عندما شكل قائمته الانتخابية يعني شكلها الأشخاص المقربين منه، يعني عندك سبيل المثال لو أخذنا أمير بركات رئيس بلدية القدس السابق، كان في السابق هو يحصل على المرتبة الرابع في الليكود، الآن حصل على المرتبة العاشر، هذه الترتيبات التي وضعها نتنياهو ليأخذ بعين الاعتبار أنه يتجاوز هذه المطافات في حال من كان هناك معترضين داخل الليكود، وأن ليس لديهم القدرة تكون على المطالبات، إضافة إلى أنه أيضا علاقته بزنجفي مدرج وبالأحزاب الثانية هو الذي صاحب الفضل الذي عليهم، قد يستطيعوا يعني لا يستطيعوا التمرد عليه بقدر ما تكون هناك تسويات لإرضائهم وتقديم بعض التنازلات.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطني في مشاريع الاستيطان؟ الزميلة شيماء وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لتفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. قامت قوات الاحتلال بهدم عدد من المنشآت الزراعية والممتلكات الخاصة في بلدة بروقين قرب سلفيت بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة جيم، وتعاني البلدة من التمدد الاستيطاني على أراضيها في حين يحرم فيه المواطنون من البناء إلا بإذن من قبل الاحتلال. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
يتجول عدي بين حطام ممتلكات عائلته التي أحالتها جرافات الاحتلال إلى ركام. الجرافات أتت على غرفة زراعية لتربية المواشي والدواجن وكرفان مخصص للأدوات الزراعية، كما حطمت الجرافات هذه الشاحنة التي كانت تستخدمها العائلة للنقل.
رسالتنا بدنا حدا يوقف معانا، بدنا حدا يحسسنا، خلينا مصمدين هنا صامدين في الأرض هذه، بدنا حدا يوقف معانا يشوف يعني يساعدنا نظل مستمرين في الأرض.
قوات الاحتلال دمرت في منطقة مجاورة كرفانا يحوي عشرات أجهزة التكييف واقتلعت عددا من الأشجار في طريقها. هذا جزء من حياة المواطن في بروقين، فالاحتلال صادر 3000 دنم من أراضيها وأقام عليها مدن صناعية في أرائيل وبركان وبروخين، وجميعها تلقي مخلفاتها الصناعية في أراضي المواطنين الزراعية.
سياسي ممنهج نعم، وليس جديدي، هي قديمة وجديدة، ولكن بزخم أكبر في ظل الحكومة القائمة اللي بتشجع المستوطنين على مثل هاي الأعمال، مش بس في بروقين، يعني في كل يعني بقاع فلسطين في اعتداءات لقطعان المستوطنين تحت غطاء وحماية الجيش، بيقوموا بالتخريب على المواطنين من قلع شجر، هدم بيوت، هدم منشآت زراعية سواء كانت يعني غرف زراعية أو أبار زراعية.
تعتبر محافظة سلفيت ثاني أكبر المحافظات استهدافا بالاستيطان بعد القدس، ما يوجب وقفة رسمية مع المواطنين لتزيد من ثباتهم في أرضهم قبل أن تتحول التجمعات الفلسطينية هناك إلى جزر في محيط استيطاني هادر.
نشكر الزميل معين بكر على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يواصل جيش الاحتلال حصار بلدة عزون شرق قلقيلية وإغلاق مدخلها الرئيس بالسواتر الترابية، الأمر الذي يزيد من معاناة سكان البلدة والبلدات المجاورة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل خالد عطوان.
للأسبوع الثاني على التوالي يواصل الاحتلال إغلاق مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية بالسواتر الترابية، وقبل ذلك لأسبوعين بالبوابة الحديدية، مع وجود حواجز لجيش الاحتلال على المداخل الأخرى. تأثير هذا الإغلاق الكارثي على بلدة عزون وأهلها يمتد إلى آلاف المواطنين في القرى والبلدات المجاورة التي تعتمد بشكل كبير على هذا المدخل الحيوي.
إن إحنا تخوف صراحة يعني في عزون وأهالي عزون إنه هاي السواتر الترابية الموجودة حاليا إنه هذا إغلاق أبدي وإلغاء مدخل بلدية عزون. إحنا يوم نتعرض لهجمة من الاحتلال، من جنود الاحتلال بيدخلوا على عزون بيستفزوا الناس بالقنابل الغاز والقنابل الصوتية، بيجوا الساعة 12 بالليل، الساعة 2 الصبح، الساعة 3 الصبح. صراحة الوضع مزعج جدا جدا.
ولم يكتف الاحتلال بالإغلاق وإجراءاته، فبدأت آلياته بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين المحاذية للشارع الرئيسي الواصل بين محافظتي قلقيلية ونابلس، بالإضافة إلى تسليم إخطارات وقف العمل والبناء لعدد من المنازل المحيطة بالمكان.
كما ترون جرافات الاحتلال تكون بجرف الأراضي التابعة إلى أهالي عزون، الهدف من تجريف لحد الكيتي مش عارفين لأنهم هم بجرفوا. رسالتنا أننا نقول لهذا الاحتلال لن يستطيع قلعنا من هذه الأرض، هذه أرض مقدسة، هذه أرض نحن سكانها، لن نرحل، لن ننكسر.
بلدة عزون التي يعيش فيها أكثر من 10,000 نسمة وتعيش حصارا في أيامها الطبيعية لكثرة الإجراءات المحيطة بها، يطبق الاحتلال الخناق عليها بإجراءات أكثر شدة بهدف كسر شوكة أهلها الصامدين، وبحجة الإجراءات الأمنية يزيد من ممارساته ويسرق الأرض من أصحابها.
نشكر الزميل خالد عطوان على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا مستمعينا الكرام، أصيب مواطن بردود في هجوم نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على قاطفي الزيتون في قرية جيبيا شمال غربي رام الله. وقالت مصادر محلية إن مجموعة من مستوطني حلميش المقامة عنوة على أراضي المنطقة هاجمت المواطنين ومن معهم من المتضامنين الأجانب ووفدا من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أثناء قطف الزيتون، ما أدى لإصابة مواطن بجروح نقل على أثرها لأحد المراكز الطبية. وأضافت نفس المصادر أن المستوطنين هاجموا مركبات الصحفيين والمتضامنين، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير القانوني بشؤون الاستيطان عايد مرار، نستمع معا.
سيد عايد، عن الهجوم الذي يستهدف المواطنين قاطفي الزيتون ومجموعات المتضامنين معهم، برأيكم لماذا هذا الهجوم المركز منذ انطلاق موسم القطاف وهذه الاعتداءات تتكرر؟
هذه هي رسالة المستوطنين أصلا، هم هذا هو هدفهم، هم يقومون بواجبهم الذي وكلوا فيه من قبل الحكومة الإسرائيلية في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين سواء كانوا الرعاة أو قاطفين زيتون أو متنزهين. هم يحاولون أن يمنعوا الفلسطيني من الانطلاق في البراري وفي المجال الطبيعي الحيوي للفلسطينيين. هم يعتبرون أن مناطق جيم هي مناطق تتبع لدولة الاحتلال ولم تعد رهينة للسلام كما هي في اتفاقية أوسلو. الآن بذروا الضفة الغربية بمجموعة هائلة من البؤر الاستيطانية الرعوية التي هدفها الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من الانطلاق في أراضيهم. ليس مستغرب من هذا الاحتلال، وعلى الفلسطينيين أن يتنبهوا إلى هذا المشروع الخطير جدا والذي يمكن لهم أن يقاوموه إذا ما اتحدوا وإذا ما فهموا خطورة هذا المشروع.
لكن اللافت أيضا سيد عايد أن هذه الاعتداءات تتم مع علم المستوطنين بوجود مجموعات متضامنة مع الفلسطينيين، يعني مجموعات تتبع لجنسيات غير فلسطينية خاصة أوروبية. هل برأيك هناك رسالة يود المستوطنون إرسالها إلى المسؤولين في دول هذه المجموعات المتضامنة من خلال هذه الاعتداءات؟
يعني هم يعرفون بالضبط ما هي المعادلة الدولية، هم يعلمون بالضبط أنهم دولة بمنع عن العقوبة الدولية وهي تستطيع أن تمارس هذه الجرائم دون أي محاسبة من أي دولة. هناك تواطؤ أمريكي منقطع النظير معهم، هناك خجل أوروبي في التعاطي والتعامل مع هذه الاعتداءات على المواطنين سواء كانوا أجانب أو فلسطينيين. هم يأمنون العقاب وبالتالي هم يسيئون الأدب، هذه قاعدة قانونية معروفة، من أمن العقاب أساء الأدب. هم يأمنون العقاب وبالتالي يسيئون الأدب، لا يهم إن كان في مواجهتهم إنسان فلسطيني أو إنسان غير فلسطيني، يمارسون قمع والتنكيل به بغض النظر عن جنسيته، وهم يعلمون تماما أن لا عقاب سيطولهم جراء هذه الجرائم.
حتى الاعتداءات سيد عايد طالت الصحفيين وسيارات الصحفيين المواكبة للمواطنين قاطفي الزيتون، هل برأيك الأمور قد تذهب في الأيام المقبلة من الأيام المتبقية بموسم قطاف الزيتون بمنحى أخطر مما هو عليه الآن؟
يعني أنا أعتقد أن عندما قلنا أن من أمن العقاب ساء الأدب، نحن نؤمن أن المستوطنين لا يجب أن نعتمد فقط على عقوبة دولتهم لهم أو عقوبة قضاءهم لهم. على الفلسطينيين أن يعلموهم أن بإمكان الفلسطين أن يعاقبهم على جرائمهم، باستطاعة الفلسطين أن يعاقب هؤلاء المستوطنين على جرائمهم. هم ناس يعارضون ولكنهم يخافوا من ردة الفعل الفلسطينية، ولكن الفلسطينيين بحاجة إلى توحد، بحاجة إلى نفس عام متوحد. هناك الكثير من المستويات التي يجب على الفلسطينيين التعامل معها أو العمل فيها، سواء كان المستوى السياسي، المستوى القانوني، المستوى الشعبي. كل هذه المستويات إذا ما تضافرت سيدبنون عن مواجهة الفلسطينيين. هم جبناء يعتمدون على نظامهم المنحاز لهم بالكامل، على النظام الأمني، وبالتالي يمارسون هذه الجرائم. ولكن إذا ما وجدوا الرد المناسب من الفلسطينيين عليهم يحجمون عن هذه الاعتداءات ويتوقفون عنها.
الخبير القانوني بشؤون الاستيطان عايد مرار كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
وفي ختام فقرة حديث الدار بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
بلدي أحكم بالسيف.